الآن على نهاية الكلام على باب الحضانة، ننتهي منها إن شاء الله هذه الليلة، ونسعد جميعا مع إقبال يوم عرفة غدا، نكون قد أسعدنا ربنا بالانتهاء من كتاب الحضانة وكتاب الجنان ندخل عليه. سيبقى معنا شرح المزني حتى أيام العيد، فإن لم ينتهي فنبقى في الأسبوع بعده بركة، بحيث أنها تنتهي ويرجع الفجر لدروس الفجر، ترجع بعد ذلك على مكانت على مكانت عليه، أو تثبت يعني إن أردتم أنتم، أو تثبت المسألة ستكون لكم ليست لي مسألة. وإن بانت المرأة من زوجها في حال الحياة وبينهما ولد له 7 سنين ويهيأ إليه أن نجعلها تثبت، ونأخذ كتاب من كتب السنة يسير معنا كل يوم في الفجر حتى ننتهي من كلية من كتاب كامل من هذا. يا لعلي أفعل ذلك إن لم تعترضوا أنتم، لعلي إن شاء الله أفعل ذلك إن لم تعترضوا أنتم، سأترك الأمر إليكم اعتراضا أو وفاقا، المسألة عندكم. وإن بانت المرأة من زوجها في حال الحياة وبينهما ولد له 7 سنين فما زاد وهو مميز أو مميز، وتنازع الأبوان في من يكون عنده، يعني ولد صغيرا للحضانة، احنا علمنا بالإجماع أنه عند الصغر الحضانة تكون للأم لا تكون لغير الأم. هنا بلغ سن التمييز، هل تكون حضانة الأم؟ هل المسألة على الاختيار؟ هل يرجع إلى الوالد؟ نعم، هنا عندنا في المذهب قال يخير، فإنه يخير بينهما، فإذا اختار أحدهما كان له أو كان عنده. قال أبو حنيفة ومالك لا يخير بينهما، إلا أن أبا حنيفة يقول إن كانت بنتا فالأم أحق بها إلى أن تبلغ، وإن كان ابنا فالأم أحق به إلى أن يبلغ حدا يأكل بنفسه ويشرب بنفسه ويستنجي بنفسه ويلبس بنفسه، ثم الأب أولى به إلى أن يبلغ. ومالك يقول الأم أحق بالبنت إلى أن تتزوج ويدخل بها زوجها، وهي أحق بالابن إلى أن يبلغ. قال أحمد وإن كان ذكرا خير بينهما، وإن كانت أنثى لم يخير بينهما بل الأم أحق بها. هنا طبعا هو النظر هنا لمسألة أحمد لما يقول بذلك، وجهة النظر عنده العلمية في هذا الباب، الأنثى تحتاج إلى من يرتب لها حالها، والأنثى تميل أكثر في هذه الأوقات التي تراهق فيها أنها يعني تميل للأم أكثر من الوالد، لذلك قال الأم موافقة للشافعية. مالك يقول الأم حق بالبنت إلى أن تتزوج، وهذا كلام رصين فيه الوجهة التي بينتها لكم. أما عندنا فإن الأثر يعني دون المعنى قدم عندنا، الأثر دون المعنى قدم عندنا. الدلالة على ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه خير غلاما بين أبويه، وأبو هريرة لا يأتي بذلك من عند ذاتي نفسي، أبو هريرة لا يأتي بذلك من عند ذاتي نفسي، أنه خير غلاما بين أبويه. رواه أبو داود في سننه أن أبي هريرة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت يا رسول الله إن هذا ولدي وإنه نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، وإن أباه يريد أن يذهب به، فخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فأخذ بيد أمه فانطلقت به. هذا الحديث في السنن، ورواه الحاكم أيضا حسن وصححه ووافقه الذهبي. هنا الآن فيها أنه خيره بينهما فاختار أمه، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير غلاما بين أبويه، ولا أيضا عن عمار الجرمي أنه قال خيرني علي بن أبي طالب بين أمي وعمي وكنت ابن 7 سنين أو 8 سنين. ولا مخالف لهم في الصحابة فعلم أنه إجماع، وإذا ثبت هذا في الذكر قالوا نقيس الأنثى عليه. طبعا هو التأصيل العام معنا علميا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، لكن لو نظرنا للمعنى فكلام أحمد ومالك أقوى، لأن قلت البنت عندما تراهق هي أحوج ما تكون إلى أمها لا لأبيها، تفصح لها عما ترى في نفسها، تفصح لها عن مشاعرها، تفصح لها أيضا عن مسائل الحيض والطهارة، هذا ما تستطيع أن تفصح لأبيها على ذلك، فوجودها مع أمها في هذا الباب هو الأولى، وهذا أرجح من المذهب، هذا القول أرجح من ناحية المعنى في المذهب. لكننا قلنا ما ثبت للذكر يثبت الأنثى، ولا يثبت التخير بينهما إلا إذا كان كل واحد منهما يصلح للحضانة، فإن كان أحدهما مملوكا أو معتوها أو فاسقا أو كافرا فلا تخير بينه وبين الآخر لأنه لا حق له في كفالته. فرع إن لم يكن له أب، إن لم يكن له أب وله جد وأم خير بينهما كما يخير بين الأب والأم. فإن لم يكن له أب ولا جد، فإن قلنا لا حق لسائر العصبات غير الأب والجد في الحضانة ترك الولد للأم. وإن قلنا إن لهم حقا في الحضانة نظرت في الولد، فإن كان ذكرا خير بين الأم وبين سائر العصبات. ولما ذكرنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أنه خيرها خير الولد بين أمه وبين عمه، بين أمه وبين عمه. وإن كان الولد جارية فإن كان العصبة محرما لها كالأخ وابن الأخ والعم خيرت كسائر العصبات كما فعل ابن أبي طالب. وإن كان غير محرم لا يجوز ولا تخير، لأنها تجلس مع أجنبي حتى ولو كان عصبتها، ابن عمها أجنبي عنها، فلا تخير وتكون حضانة للأم. مسألة وهي آخر مسألة في الباب بفضل الله رفع الله، نسعد بذلك أن الله أنهى لنا وختم لنا كتاب النفقات بأسره، وينتقل بعد ذلك إلى كتاب آخر، كتاب الحضانة، كتاب استغفر الله، كتاب الجنايات. قال مسألة: إذا بانت المرأة من زوجها وبينهما ولد صغير وأراد أحد الأبوين السفر إلى بلد نظرت، فإن كان السفر لحاجة ثم يعود فالمقيم أحق بالولد، لأنه سيذهب ويجيء به، قد يكون السفر مخوفا، قد أيضا يعني يصيب الولد في السفر ما يعني ما لا يستطيع أن يتحمله، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليسرع إلى أهله. فالمقيم أحق بالولد، لأن في السفر إضرارا به، وهكذا ذكر الشيخ أبو إسحاق وابن السباق. وذكر الشيخ أبو حامد: إذا سافر الأب لحاجة فإن كان الولد صغيرا ترك مع الأم، وإن كان مميزا خير بينهما. فإن اختار الأب لم يسافر معه وإنما يسلمه إلى من يقوم به كما قلنا، لأن السفر مشقة وللحفاظ على الولد. وإن كان السفر للنقلة، يعني للنقلة يعني رجل في الأسكندرية يريد يعيش في القاهرة، الرجل في بلد يعيش في بلد في السعودية ذهب إلى الكويت يعيش في بلد أخرى للنقلة نظرت، فإن كان الطريق الذي يسافر إليه مخوفا فالمقيم منهما أحق بالولد حتى لا يتعرض للأخطار، لأن في السفر أضرارا به. وإن كان الطريق آمنا والسفر ما تقصى فيه الصلاة فالأب أحق بالولد، سواء كان المسافر الأب أو المقيم، سواء كان الولد مميزا أو غير مميز. وبه قال مالك وأحمد، وهذا الصحيح، لأن التعير يأتي على, 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 على الوالد، ولأن أيضا النسب والعصبة. نعم. أما أبو حنيفة قال: إن كان الأب هو المتنقل فالأم حق به، وإن كانت الأم هي المتنقلة فإن انتقلت إلى بلد فهي حق به، فإن انتقلت من قرية إلى قرية فالأب حق به. دليلنا أن في كون الولد مع الأم حظا للولد في الحضانة، وفي كون مع الأب الحظ له في حفظ نسبه وتأديبه وتعليمه ومراعاته، حفظ النسب والتعليم أولى من مراعاة الحضانة، وغير الأم يقوم مقامها في الحضانة، يعني يكون أشفق أيضا كأم الأب، كعمتي، كبناء يعني الجدات، فيكون أشفق على الولد. ولا يقوم غير الأب مقامه في حفظ النسب. وإن كان السفر للنقلة أو إلى مسافة لا تقصر فيه الصلاة، فذكر الشيخان أن حكمهما في حضانة الصغير وتخيل المميز حكم المقيمين، لأنهما مستويان أو يستويان في انتفاء أحكام السفر، ومراعاة الأب له ممكنة. قال ابن صباغ: حكمهما حكم السفر إلى مسافة القصر، لأنه لا يمكنه تأديبه ولا تعليمه في ذلك. وإن كان الأب هو المسافر وإن كان الأب هو المسافر فقال الأب أسافر للنقلة، وقالت الأم بل تسافر لحاجة. نحن قلنا النقلة يأخذه معه إن لم يكن مخوفا، وأما لحاجة فلا يبقى مع الأم ليرجع لي. فالقول قول الأب مع يمين لأنه أعرف بما أراد. فإن سافر الأب إلى بلد النقلة وسافرت الأم معه إلى تلك البلد لم يسقط حقها في الحضانة. وإن سافر الأب ولم تسافر الأم معه ورجع الأب عاد حقها، لأن حقها سقط لمعنى وقد زال المعنى برجوعه. وإن ثبت الحضانة لغير الأب من العصبات فحكمه حكم الأب فيما ذكرناه من السفر، لأنه يقوم مقام الأب في حفظ النسب وتأديب الولد. وبهذا نكون قد ختم الله لنا بفضل منه ونعمة وبحوله وقوته كتاب النفقات قاطبة، ودخل على كتاب جديد وباب جديد وجزئية جديدة، جزئية الجنات التي إذا انتهينا منها إن شاء الله بإذن الله ننتهي من بعضها، ويكون اقتراب موعد انتهاء كتاب المهذب الذي هو في الخيال ما ينتهي إلا إذا أذن الله بذلك، فلله الحمد والمنة، وقد أذن الله لنا بالقرب منه في هذا الباب ولله الحمد والمنة.